لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الحديث الحسن، ثم ذكر مثالا حيث قال: والحسن المشهور بالعدالة، والصدق راويه إذا أتى له، طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. اتابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. ذكر مثال حديث محمد بن عمرو بن علقمة، حديث لولا أن أشق على أمتي، وقال إن هذا الحديث حديث حسن، وأراد به الحسن لذاته، لأن محمد بن عمرو هذا موصوف بأنه صدوق، ولذلك يقول الحافظ العراقي قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه حديثه، أو قال ابن الصلاح: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه، يعني من سوء أو عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، أي حكم عليه بأنه صحيح، لكن هذه الصحة اكتسبت من الغير فكان صحيحا لغيره، والتحق بدرجة الصحيح. قال: وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي، حيث ساق الإمام الترمذي الحديث في جامعه، وقال إنه صحيح عنده، فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. قال ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. هذا قول الإمام الترمذي، فإذا حكم عليه بالصحة للمتابعة، وإلا فالأصل في الحديث أنه ينتهي عند درجة الحسن. قال: وقد روي من غير وجه، وقوله إذ تابعوا محمد بن عمرو، وذكره بعد قوله كمتن لولا أن أشق، ليعلم أن التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث، ولكن بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو، يعني لأن محمد بن عمرو وصف بأنه صدوق، فإذا تفرد الصدوق برواية حكم لها بأنها حسنة. ثم قال: ولست أريد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حديث محمد بن عمرو بن علقمة رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهو من هذه الجهة حديث حسن، لكن الإمام الترمذي رحمه الله حكم بصحته، قال لوروده من غير وجه، على اعتبار أن محمد بن علقمة توبع في روايته عن أبي هريرة. والمستعرض لهذا الحديث يجد أن الذين رووه عن أبي هريرة أكثر من شخص، وهم في حقيقتهم إنما تابعوا أبا سلمة بن عبد الرحمن، لا أنهم تابعوا محمد بن عمرو بن علقمة، إلا أن كل الذين رووه عن من تابع أبا سلمة بن عبد الرحمن يعتبرون متابعين لمحمد بن عمرو بن علقمة، لكن المتابعة هنا قاصرة، لأنهم يلتقون في هذا الحديث عند أبي هريرة. فمثلا من رواه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن كما ذكر هنا يقول: فقد رواه غير محمد بن عمرو بن علقمة، رواه عن أبي هريرة من هؤلاء عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسعيد المقبري، وأبوه أبو سعيد، وعطاء مولى أم حبيبة وحميد بن عبد الرحمن وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير، فكل هؤلاء رووه عن أبي هريرة، وكل واحد من هؤلاء له راو رواه عنه عن أبي هريرة. فهؤلاء الرواة الذين رووا عن هذا العدد عن أبي هريرة يعتبرون متابعين لأبي سلمة، متابعين لمحمد بن عمرو بن علقمة، وإن كانت المتابعة قاصرة. ولهذا قال هنا: أريد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمرو، ولكن متابعة شيخه، يعني ولكن المتابعة في الحقيقة المتابعة التامة هي للشيخ اللي هو أبو سلمة، ذلك لأن ولكن متابعة شيخه أبي سلمة عليه عن أبي هريرة، فقد تابع أبا سلمة عليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز، والراوي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يعتبر أيضا متابعا لمحمد بن عمرو بن علقمة، وكذلك سعيد المقبري وأبوه أبو سعيد وعطاء مولى أم حبيبة وحميد بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، هؤلاء كلهم تابعوا أبا سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، فتعتبر متابعتهم متابعة تامة. ومن روى عنهم تعتبر متابعته لمحمد بن عمرو بن علقمة متابعة لكنها ناقصة أو قاصرة. يقول: وهو متفق عليه من طريق الأعرج، والمراد به رواية الأعرج اللي هي رواية عبد الرحمن بن هرمز، وهذا من الصحيفة التي رويت عن أبي هريرة من طريق الأعرج، وهو متفق عليه من طريق الأعرج. والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ، وهذه التي قلنا تسمى بالتامة، وقد يراد بها متابعة شيخ الشيخ كما سيأتي، وهي التي تسمى بالمتابعات القاصرة، قال كما سيأتي الكلام عليه في باب فصل المتابعات والشواهد. هذا ما ذكره هو الحافظ العراقي في مسألة الحسن وتقسيمهم الحسن إلى قسمين، وأن المراد به الحسن لذاته أو الحسن لغيره. وقد عرفنا أيضا أن الحسن لذاته إذا توبع يرتقي من درجة الحسن إلى درجة. يقول الشيخ زكريا في تعريف الحسن، لأنه نحن مر بنا تعريف الإمام الترمذي وتعريف الإمام الخطابي وتعريف ابن الجوزي، وابن الجوزي عرف الحديث الحسن بأنه ما كان فيه ضعف قريب محتمل، ولذلك قال: فهذه أقوال، أو فهذه ثلاثة أقوال. ثم قال: وما بكل ذا، أي بكل قول منها حد صحيح حصل بالحسن، لأن كل تعريف من التعريفات الثلاث عليه مؤاخذات وملاحظات من بعض أهل العلم، وقالوا إنها تعريفات قاصرة لأنها ليست جامعة مانعة. فتعريف الترمذي بأن الحسن ما رواه غير متهم، قوله غير متهم صيغة لا يمكن تحديدها، إذ تندرج من دائرة المستور إلى دائرة الثقة. وكذلك تعريف الخطابي بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فإن هذا أيضا تعريف غير دقيق، لأن اشتهار الرجال يندرج تحته الثقة ومن دون الثقة. وكذلك تعريف ابن الجوزي بأنه ما كان فيه ضعف قريب محتمل، هذا القول القريب المحتمل قول نسبي، فقد يتفاوت الناس في هذا الاحتمال، لذلك كانت التعريفات قاصرة. ولهذا قال: وما بذا، أي بكل قول منها حد صحيح حصل للحسن، بل هو كما قال ابن الصلاح مستبهم، يعني هذه التعريفات فيها نوع من الإبهام، لا يشفي الغليل، لأنه غير جامع لأفراد الحسن في الأولين، يعني في التعريفين الأولين، ولعدم ضبط القدر المحتمل في الأخير، يعني في التعريف الأخير الذي عرف به ابن الجوزي. لذلك ابن الصلاح رحمه الله، وهذه في الحقيقة مسألة أيضا تحتاج إلى نظر، ابن الصلاح قال بعد أن ساق التعريفين، قال أنا بان لي من خلال التعريفين أن الحسن نوعان، وأن الإمام الترمذي عرف بنوعين، ويحمل تعريفه على النوع الثاني وهو الحسن لغيره، لأنه فسر قوله أن لا يكون راويه متهما، حمله على أن يكون الراوي مضعفا، لكن هذا الضعف دائر في دائرة الضبط، لأنه إذا نفينا أن يكون متهما بالكذب أخرجنا من اتهم في عدالته، ولم يخرج من اتهم في ضبطه. فحمل ابن الصلاح كلام الترمذي على هذا، فإذا كان الراوي فيه ضعف من حيث الضبط، وروي الحديث من غير وجه، ولم يكن الحديث شاذا ولا معلا، قلنا بأنه حسن. وهذا ينطبق على ما استقر عند المتأخرين بأنه الحسن لغيره. وحمل كلام الخطابي في قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال شهرة لم تبلغ درجة الثقة، فحمله على الرواة الموصوفين بالصدق، وعليه يكون المراد من تعريفه هو الحديث الحسن لذاته. ثم جاء الإمام ابن الصلاح وأخذ من مجموع القولين تعريفا للحسن بنوعيه، فحمل كلام الترمذي على التعريف الحسن لغيره، وحمل كلام الخطابي على تعريف الحديث الحسن لذاته. ولذلك بان لي أن الحسن نوعين. ونلاحظ أن ابن الصلاح رحمه الله أيضا لم يورد تعريفا يشمل ويندرج تحته النوعين، وإنما أخذ كل تعريف وحمله على نوع. ولذلك أول ما يلاحظ على ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يسق لنا تعريفا يشمل النوعين، الحسن لذاته والحسن لغيره حسب التقسيمات والتفريعات. النقطة الثانية، إن ابن الصلاح رحمه الله صنيعه الذي صنع حمل الكل، وكل من سار على منهجه حمله على أن جعل الحسن قسيما للصحيح، يعني نوع يقابل الصحيح. ومن هنا اشتهر بين علماء الحديث بأن الحديث الحسن نوع من أنواع الحديث يقابل الحديث الصحيح، وهو في مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف. وهذا أيضا من الأمور التي قبلها الناس من ابن الصلاح. ولذلك لما سلم الناس وقبلوا كلام ابن الصلاح اضطرب عندهم تعريف واستخدام واستعمال الإمام الترمذي لمصطلح الحسن. أولا، أول اضطراب أنه عرف الحسن عند الترمذي بالحسن لغيره. والمثل الذي ضرب عندنا في هذا الموضوع في هذا الباب، والمثال الذي ذكره الناظم ومن قبله ذكره ابن الصلاح، أنه تكلم عن حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث لولا أن أشق. وهذا الحديث لو أخذنا تفسير ابن الصلاح لتعريف الترمذي الحديث الحسن لا نجده لا ينطبق على التعريف، لأن الترمذي حمل كلامه على الحسن لغيره، وكلام العلماء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه حديث حسن لذاته. ثم أيضا نجد اضطرابا في استخدام الترمذي للحديث الحسن، فإنه كثيرا ما يورد أحاديث ويقول فيه إنه حديث حسن صحيح، وهذه الأحاديث قد تكون مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما، فكونه يصفه بأنه حسن والحديد مخرج في الصحيح محكوم بصحته. هذا يتأبى أن ينطبق عليه ما خرج به ابن الصلاح كلام الترمذي، لأن ابن الصلاح حمل كلام الترمذي على الحديث الحسن لغيره، يعني في الرواة الذين هم دون مرتبة الصدق. فإذا كان هؤلاء الرواة دون مرتبة الصدق فكيف نحكم على أحاديثهم بأنها صحاح وبأنها حسن؟ ومن هنا نشأت المشكلة التي يتناقلها علماء الحديث واحدا بعد واحد عند الكلام على الحديث الحسن، حيث يريدون إشكالات الإمام الترمذي في استخدامه هذا حديث حسن صحيح وهذا حديث حسن غريب وهذا حديث حسن صحيح غريب. فما حمل عليه التعريف لا يندرج تحت واحد من هذه، لأن قوله حسن غريب واشتراطه في الحسن أن يكون من غير وجه يتنافى مع الغرابة، وقوله حسن وادعاء أن الحسن لابد أن يكون راويه يعني غير متهم دون درجة الصدوق، فكيف يرتقي حديثه إلى درجة الصحة؟ كل هذه إشكالات بقيت تدور في كتب المصطلح، وحتى إن من المتأخرين من وقف أمام كلام الترمذي وقوفا لم يترجح عنده فيه شيء، وصرح بكلمة صعبة حيث قال إن كلام الترمذي هذا مثل ما يقول الناس المعنى في بطن الشاعر، يعني حيث استغلق عليه. وهذا في تصوري والله أعلم إنما هو نتيجة لتسليم الناس لكلام ابن الصلاح ولقبول كلام ابن الصلاح قبولا مطلقا دون مناقشة، وإلا فإنه كان ينبغي أن ينظر الناس لكلام الترمذي ولصنيعه ولاستخدامه قبل أن يأخذوا بقول ابن الصلاح فيه وتفسيره، لأن ابن الصلاح تناول عن جزء من تعريف الترمذي وترك بقية الاستخدام، فكان هذا الاضطراب. ولذلك يقول هنا وقال ابن الصلاح وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا. فهنا قوله بان بدون الهمز، بان بمعنى ظهر، ولذلك فسره بقوله أي ظهر لي بإمعان أي إكثار النظر في ذلك والبحث فيه جامعا بين أطراف كلامهم، يعني كلام ابن الصلاح وكلام الخطابي وكلام ابن الجوزي، ملاحظا فيه مواقع استعمالهم. وفي الحقيقة هذه يعني قد تكون دعوة لم يستقر فيها ابن الصلاح على الأقل كلام الإمام الترمذي، فإنه لو استقرأه وتتبعه وأمعن النظر فيه ربما خرج برأي غير الرأي الذي ذكره. فاستعمالات الترمذي للوصف بالحسن كثير، الاستعمالات كثيرة في الكتاب، وقل ما يخلو حديث من وصفه بأنه حسن، لكن تارة يكون الوصف على سبيل الإطلاق، وتارة يكون الوصف مقيدا بالصحة، وتارة يكون الوصف مقيدا بالغرابة. ويضاف إلى ذلك إشكال آخر، وهو ما ذكره شراح الحديث وخاصة كتاب الإمام الترمذي، يقولون إن النسخ في كتاب الإمام الترمذي مضطربة جدا في الوصف بالحسن والصحة والحسن المطلق والحسن المقيد بالغرابة. ولعل هذا الاضطراب في الوصف ساعد على عدم ضبط هذا الاصطلاح، ولذلك ينبغي لمن يدرس هذا الاصطلاح أولا أن يضبط أو أن يقرب بين النسخ بقدر الإمكان، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الاستعمال لعله يخرج منه بفهم وبمعنى للحسن الذي استخدمه الترمذي مطلقا أو مقيدا. قال: أي ظهر لي بإمعان أي إكثار النظر في ذلك والبحث فيه جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا فيه مواقع استعمالهم، أن له أي للحسن قسمين، أحدهما أي وهو المسمى بالحسن لغيره ما في إسناده مستور، يعني وهو الذي في إسناده مستور لم يتحقق أهليته، يعني لم يبلغ درجة من يقبل تفرده فهو دون الصدوق، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهما بالكذب فيه، يعني في الحديث أو فيما يروي، ولا ينسب إلى مفسق آخر. هذا طبعا كل هذه الشروط فهمها ابن الصلاح من قول الإمام الترمذي أن لا يكون راويه متهما بالكذب أو أن لا يكون راويه متهما، فأدرج تحت هذه العبارة كل هذه القيود، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتبد بمتابع أو شاهد. وقوله اعتبد بمتابع أو شاهد أخذه من قول الإمام الترمذي رحمه الله وأن يروى من غير وجه، فحمله على المتابع والشاهد. من هنا جاء تفسير ابن الصلاح لكلام الترمذي بأنه محمول على الحسن لغيره، وثانيهما أي والتفسير الثاني وهو المسمى بالحسن لذاته ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة ولم يصل بالحفظ والإتقان رتبة رجال الصحيح، وهذا أخذه من كلام الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. لكن لعلنا لا ننسى اعتراض من اعترض على الخطابي في قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله بأن رواة الصحيح أيضا ينطبق عليهم هذا القول، لأنهم معروفون وقد اشتهرت رواياتهم. إذن فلا يفرق بهذا بين راوي الصحيح وغيره، لكن فسر ابن الصلاح اشتهار الرواة على أنهم معروفون في أوساط الرواية ولم يبلغوا درجة التوثيق، وهذه القيود النصوص والتعريفات التي ذكرت من أصحابها لا تدل عليها، وإنما هو تفسير وتقييد من ابن الصلاح رحمه الله. ولهذا قال: وهو المسمى بالحسن لذاته ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة ولم يصل إلى في الحفظ والإتقان رتبة رجال الصحيح. فالقسمان كل من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما، وهذا في الحقيقة أيضا دعوى قد لا تسلم، لأن الأصل إذا استخدم الإنسان مصطلحا أن يستخدمه فيما يستغرقه ذلك الاصطلاح وفيما يندرج تحت ذلك الجنس، ولهذا قصر كلامهم على واحد من هذه التفسيرات أو من هذه الأقسام يعني فيه اتهام لهما بأن تعريفاتهم كانت قاصرة أو كانت خاصة بنوع من الأنواع. وهنا يأتي سؤال، وهو: هل الترمذي مثلا لم يكن يعرف الحديث الحسن لذاته أو أنه ما قصده في تعريفه؟ وكذلك نقول بالنسبة للخطابي: هل الخطابي لم يكن يعرف الحسن لغيره أو أنه لا يقصده في تعريفه؟ هذه الدعوة تحتاج إلى بينة وتحتاج إلى تحتاج إلى دليل. قال: كل من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما وترك الآخر لظهوره عنده أو لذهوله عنه، وهذا أيضا يحتاج إلى بينة، أو لغيره. إيش معنى هنا أو لذهوله عنه؟ أي أو لغيره. قال: فكلام الترمذي منزل على الأول يعني على الحسن لغيره، وكلام الخطابي منزل على الثاني يعني على الحسن لذاته. ثم يأتي هنا سؤال: طيب وكلام ابن الجوزي هل ابن الصلاح رحمه الله أغفل كلام ابن الجوزي ورأى أنه لا يصلح ولا يندرج ولا يقبل ولذلك أغفله تماما، أو أن ابن الصلاح ما وقف على كلام ابن الجوزي؟ هذا أيضا محل تساؤل. قال: وزاد ابن الصلاح في كل منهما كونه ما علل، قال بألف الإطلاق أي لم يكن في كل واحد منهما علة يوصف بها، ولا بنكر أو شذوذ شملة، أي كذلك لا يكونان منكرين بأن يكون الحديث منكرا أو أن يكون شاذا. وهنا تفسير أو عطف النكارة على الشذوذ يوحي بأن المعنيين مختلفان أو بأن اللفظين مختلفان. هل الشذوذ والنكارة مختلفان، أمران مختلفان، أو أنهما يعني متداخلان؟ الشذوذ عند أهل العلم يقولون، عند خاصة المتأخرين في الاصطلاح، قالوا الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وأما المنكر فبعضهم أيضا عرفه بأنه ما رواه الضعيف مخالفا الثقات. فهنا يجتمع المنكر والشاذ في أمر وهو المخالفة، ويكون الشاذ في مخالفة الثقة، والمنكر في مخالفة من دون الثقة. وعليه لو قيل أو بنكر أو شذوذ، أما النكر فيرد لأن رواة الحسن على تعريف ابن الصلاح رحمه الله لابد أن يكونوا دون درجة الثقة. لكن هل الشذوذ يرد؟ إذا قصرنا الشذوذ على رواية الثقة لا يرد، لأن رواية الثقة أصلا لا تندرج في الحديث، ولهذا قوله نكر أو شذوذ يعني كأن كلمة نكر أو كلمة شذوذ فيها شيء من اللغو كما يسمون، أو فيها شيء من التقحم. أي طائف؟ طب نحن الآن ما بنتكلم عن الحديث الضعيف. لا، هو يقصد أن الحديث الحسن لابد أن يكون رواته مستورون وأن لا يكون شاذا. نقول له هنا الشذوذ لا يرد، لأن هؤلاء المستورين مخالفتهم رأسا توصف بأنها نكارة ولا توصف بأنها شذوذ، لأن الشذوذ وصف الطبقة الأعلى منهم. هذا محل الاعتراض، واضح؟ الإمام الشافعي رحمه الله له تعريف خاص بالشذوذ وهو التفرد، وهذا غير وارد، لأن نحن عندنا الحديث الحسن قد يرويه واحد. لا، الشذوذ عند الشافعي عند الجمهور هو المخالفة. الشافعي عنده مجرد التفرد بالرواية يسميه شذوذ، سواء كان هذا المتفرد ثقة أو غير ثقة، سواء كان الحديث مخالفا أو لم يكن مخالفا. يعني عنده إذا تفرد الراوي بحديث يقول في هذا حديث شاذ لأن الراوي تفرد به. قال قوله: ولا بنكر أو شذوذ شملا، قال ببنائه للمفعول في كلمة شملا، يعني إن الفعل شملا مبني للمجهول كما نسميه، أو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، لأن المفعول يتغير وضعه من حالة النصب إلى حالة الرفع على أنه نائب للفاعل. وبألف الإطلاق بأن يسلم من كل من الثلاثة، يعني بأن يسلم الحديث من كونه معللا أو كونه منكرا أو كونه شاذا. أيضا هنا قد يعني يورد اعتراض، إحنا إذا قلنا كونه معللا أليس الشذوذ والنكارة ضرب من ضروب العلة؟ فلو اكتفى بالعلة فإنها تشمل الشذوذ وتشمل الايه النكارة. لكن بعضهم قيد العلة بانها ما يخفى والشذوذ والنكارة باعتبارهما غير خافيين فنص عليهما. قال لكن زيادته الثالث انما هي على الخطابي اللي هو الشذوذ دون الترمذي لما مر. والمعروف ان هذه زيادة الثالث اللي هو الشذوذ اذا قلنا، ولا المراد بالثالث ماذا؟ ظاهره انه الشذوذ لانه اخر ما ذكر. كلام الترمذي فيه النص نص على الشذوذ حيث قال ولا يكون الحديث شاذا. قال والفقهاء كلهم يستعملوه اي في الاحتجاج والعمل به، والعلماء من المحدثين وغيرهم الجل اي المعظم منهم يقبله. من هنا حملوا كلام الخطاب على ان المراد به الحسن لذاته. يقبله فيهما ايضا، وهو اي الحسن بقسميه باقسام الصحيح ملحق حجية، اي علماء الحديث الحقوه بالحديث الحسن، الحقوه بالحديث الصحيح من باب الاحتجاج به. وهذا في الحقيقة يعود الى التقسيم الاول، الى التقسيم المتقدمين الذين قسموا الحديث الى مقبول ومردود، فاعتبروا الحسن والصحيح في دائرة المقبول، ومن هنا كان محل الاحتجاج ومحل القبول. ولأن غالب الأحاديث الحسنة، أيضا هنا ينبغي أن نشير إلى شيء، إن غالب الأحاديث الحسنة عندما تتابع فإنها ترتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحة للغير فتندرج تحت الصحيح، هذا في الغالب. يبقى الأحاديث الحسنة لغيرها فإنها إذا لاحظنا مسألة المتابعة أو الرواية من غير وجه، ولاحظنا مسألة الشواهد، فإننا يمكننا أيضا أن ندرج عددا كبيرا منها بالصحيح لأنه اكتسب الصحة من هذه المتابعات والشواهد. قال أي في الاحتجاج به، وإن يكن لا يلحق الصحيح رتبة. هذه عبارة في الحقيقة أيضا ما هي واضحة، كيف لا يلحقه رتبة؟ يعني إذا كان فقط من باب التسمية، نحن قلنا إن كثير من الأحاديث الحسنة بعد المتابعة ترتقي إلى درجة الصحة، لأن علماء الحديث عندما يحكمون على حديث إنما يحكمون عليه بمجموع طرقه ورواياته ومتابعاته، لا بمجرد اللفظ الواحد أو السند الواحد. فإذا اكتسب الحديث هذه الدرجة، درجة الصحة، كانت مرتبته ومرتبة الصحيح واحدة، فكيف يقال إنه يلتحق به احتجاجا لا رتبة؟ الآن نحن إذا كان عندنا حديث صحيح لذاته، مثل ما ضرب المثل هنا بحديث اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي، هذا الحديث حكمنا عليه بأنه صحيح ومتفق عليه في الصحيحين وأصبح حديثا صحيحا لذاته. ثم جينا لحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي، وقلنا هذا الحديث في أصله حسن لذاته لأن محمد بن عمرو بن علقمة من رجل صدوق، لكن متابعته لحديث عبد الرحمن بن هرمز صيرت الحديث صحيحا. في هذه الحالة هل نقول والله هو صحيح لكنه دون المرتبة؟ لأن محل الإشكال وهو تخوفنا من أن يكون محمد بن عبد الرحمن بن علقمة أخطأ ورواية والمتابعات نفت ذلك الخطأ ودفعت عنه تلك التهمة، فكيف نقول إنه صحيح يحتج به ومع ذلك نبقيه في رتبة أدنى، مع أننا حكمنا على الحديث بمجموع الطرق كما ذكرت. أصلا ما يصير صحيح لغيره إلا إذا كان له متابعات، ومتابعاته هي تدفع عنه تهمة، يعني تهمة احتمال الخطأ، فالحديث ارتقى للصحة. لكن نحن سميناه صحيح لغيره بالنسبة، يعني هذا في بداية الحكم، وبعد أن يأخذ الحكم خلاص يصبح واحد من أفراد الصحيح وإذا أصبح واحدا من أفراد الصحيح كيف نقول هو أقل رتبة؟ هذه المتابعة رفعت ضبط الراوي، يعني المتابعات التي جاءت وقالت لنا إن هذا الراوي الذي كنتم تتوهمون أنه يخطئ لم يخطئ، ما دام دفعت تهمته إذن أصبح هو في هذه الرواية ثقة، أصبح في هذه الرواية بعينها ثقة حيث تم ضبطه فيها مع ما هو موصوف به من إيه؟ من العدالة، ولا لا؟ نحن الآن عندما حكمنا، لكن أيضا بتتبعنا إذا وصلنا إلى عدد كبير من الروايات حكمنا له فيها فإنه يرتقي إلى درجة الثقة، لأن الثقة أن يكون روايته موافقة في الأغلب، وما أخطأ فيه في الشيء القليل هذا هو الذي يتحفظ به، هذا الذي وصفه وصف نسبي، يعني ما هو وصف استقرائي لدى الكل، وإلا فإن من تتبع حديث محمد بن عمرو بن علقمة لو قلنا في روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحكم عليه بأن روايات في درجة الثقة لأنه ضابط لها، فالمسألة مسألة نسبية، هذه الرواية إذا كان فيها زيادة نحن عندنا باب آخر وهو زيادة الثقة مقبولة، لا ما تؤثر على الرواية الناقص، يعني الرواية التي رواها هذا من قيل فيه إنه صدوق ووافق فيها رواية الثقات، بالعكس العلماء يقولون إن الموافقة لا تكون بالزيادة، لو كان فيها زيادات هذا محل الطعن، أما إذا جاءت الروايات الأخرى اللي هي أكثر ثقة بزيادات إذن هنا نقول إن هذا الراوي ضابط لما روى، لأنه أتى بمضمون روايته كلها مندرجة في رواية الثقات ما فيها شيء زائد، فهنا إذن نحن ما محتاجين إلى بقاء هذا الوصف، خصوصا إذا كان غرضنا من ذلك الحكم على الرواية والاستنباط منها لا الحكم على الشخص، قد نقول إذا كان الغرض الحكم على الشخص نقول لا يزال هذا في دائرة متردد فيها، لأن هذا الجانب الذي توبع فيه هو قد ضبط فيه، بقيت عنده بعض أحاديث وبعض روايات تفرد بها، لأنها لو كانت مخالفة في هذه الحالة لرددناها، لكن أساسا حديث الحسن لذاته أنه يعني نحن عندما نقول هذا حديث حسن لذاته أن تأتي الرواية فردة ولا تتابع ولا يوجد ما يخالفها، عندئذ نقول هذا حديث حسن لذاته، لأنه لو وجدنا ما يخالفها من هو أوثق منه لوصفناها بالشذوذ أو وصفناها بالنكارة ورددناها، وكونها لم تتابع جعلنا نقف عندها لا نقبلها، ونحن محتاجون إلى ما يدعمها أو ما ينقضها، لأنه لابد في الحديث الحسن لذاته أن يكون الراوي متفرد وأن لا يوجد المخالف ولا يوجد المتابع، هنا يحكم على الحديث بأنه حسن لذاته، مجرد وجود المتابع من الثقات نقله من وصف الحسن إلى وصف الصح، وجود المخالف نقضه ورده من الحسن إلى الضعف لأنه يعتبر إيش؟ شاذ، واضح؟ قال لكن لا يلحق الصحيح رتبة لضعف راويه، فين ضعف راويه؟ يعني بعد هذا كله كيف نقول ضعف راوي أو انحطاط ضبطه، بل قال ابن الصلاح من سماه صحيحا لاندراجه فيما يحتج به ولا ينكر أنه دونه فهذا اختلاف في العبارة دون المعنى، فإن يقول فيما مر من أن الحسن لغيره يكتفى فيه بكون راويه غير متهم وفي عاضده بكونه مثله مع أن كل منهما ضعيف لا يحتج به كيف يحتج بالضعيف، إذا انضم إليه ضعيف مع اشتراطهم الثقة في القبول فقل لا مانع منه لأن الحديد إذا كان من الموصوف رواته واحد أو أكثر بسوء حفظه أو باختلاط أو بتدليس مع اتصافهم بالصدق والديانة يجبر بكونه من غير وجه يذكر، فانجبر لاكتسابه من الهيئة المجموعة قوة كما في الصحيح لغيره الآتي بيانه. قال: ولأن الحكم عليه بالضعف إنما كان لاحتمال ما يمنع القبول، فلما جاء العاضد غلب على الظن زوال ذلك الاحتمال، وهذا كما يعني يطبق في الحسن لغيره يطبق في الحسن لذاته من باب إيه؟ من باب أولى. قال: وليس هذا مثل شهادة غير العدل انضم إليها شهادة مثله، ذلك لأن الطعن في العدالة لا ينجبر، وتوارد الخبر عن غير العدول زيادة في الشك. ولذلك العلماء علماء الحديث لما يقولون انه الحديث المنكر اذا روي يعني من جهات متعددة كلها على ذلك الوصف هذا يزيد نكارة. ليه؟ لاننا لا نقبل عدالة المجموع، لا نقبل عدالة الأفراد، ولا نقبل عدالة المجموع إذا اجتمعوا، لأن اجتماعهم على شيء مظنة وزيادة في التهمة لفقد العدالة. أما بالنسبة للضبط فتتابع الرواة، لأن الجانب الذي يخشى منه وهو الكذب أو التهمة أو الوضع مأمونة في من اتهم في ضبطه، لأن عدالته مضمونة. لذلك هذا الضعف إذا توبع ينجبر، بخلاف من اتهم في عدالته فإن المتهم في عدالته إذا توبع بمثله زادنا ذلك إيه؟ شكا ونكارة فلا ينجبر. لهذا يفرق بين الطعن في الضبط وبين الطعن في العدالة. قال: وليس مثل هذا شهادة غير عدل انضم إليها شهادة مثله، لأن باب الشهادات أضيق من باب الرواية، وإن يكن ضعفه لكذب في راويه أو شذوذ أي أو شذوذ في روايته، أو قوي الضعف بشيء آخر مما يقتضي الرد فلم يجبر ذا، يعني فهذا النوع لا يقبل الانجبار أي الضعف بوجه آخر، وإن كثرت طرقه كحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. قال: فقد اتفق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن جبره، بخلاف ما مر يعني في حديث السواك لما خف ضبطه ولم يقصر الجابر لما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره إن جبر واعتبر. لكن هذه المسألة أيضا بعض علماء الحديث يقولون الحديث إذا كان تعدد الطرق ورواته فيهم ضعف والضعف يعني شديد، من أهل العلم من يقول هذا التعدد مع شدة الضعف يزيده نكارة، ومنهم من يقول لا، مجموع هذه الطرق وإن لم يرتقي الحديث بها إلى درجة الحسن لكن يقولون هذا يدلنا على أن لهذا الحديث أصلا. هذا الأصل نفتش ونعتبر الروايات لإثباته أو لإيه؟ أو لرده، فإن جاءت روايات تشهد له قبلناه، وإن جاءت روايات ترده وتعارضه يعني زاد الحكم في رده وفي دفعه وفي تضعيفه. وهذا منهج المتأخرين مثل الإمام السيوطي رحمه الله وغيره، فإنهم كثيرا ما يسوقون الأحاديث شديدة الضعف وتروى من طرق متعددة. ثم يقول فيها في يعني في الحكم هذا الحديث: وإن تعدد طرقه ولم يخلو كل طريق من ضعف شديد إلا أنه يدل على أن للحديث أصلا. وقوله إنه يدل على أن للحديث أصلا فيما يبدو لي والله أعلم كأنه حكم بأن مثل هذا الحديث لا ينبغي أن يرد مطلقا، وإنما يفتش له عن عاضد، أو يفتش له عما يثبته أو يبطله. قال: أي ألا ترى الحديث المرسل مع ضعفه عند الشافعي وموافقيه حيث أسند من وجه آخر، أو أرسلوا أي أرسل من وجه آخر بأن أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابع الأول كما يجيء بيانه في بابه اعتضد. يعني هو الآن كأنه يطرح سؤال اعتراف ثم يجيب عنه، يقول: إذا كان هناك حديث ضعيف ثم جاءنا الحديث من وجه آخر فيه ضعف، ما يفعله علماء الحديث أنهم يعضدوا هذه الأحاديث بعضها بعضا ويترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهذا طبعا محمول على ما إذا كان الضعف قابلا للانجبار، وهو الطعن في الضبط، أو الطعن مثلا بجهالة الراوي، كأن يكون الحديث فيه مرسل أو أن يكون الحديث فيه انقطاع، فالروايات الأخرى تكشف لنا عن الراوي الساقط. هذه إذا تعددت الرواية يعني كان لها أثر وجبرت الخلل وارتقى الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن. لكن إذا كان الحديث الضعف فيه شديد والطعن فيه متعلق بعدالة الرواة، فعندئذ يعني تعدد الطريق لا يزيده إلا نكارة. هذا القول يقوله الحافظ العراقي وغيره يقيسونه على الحديث المرسل. الحديث المرسل الإمام الشافعي رحمه الله قال بضعفه، وإن كان غيره من الأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أن المرسل يحتج به، خصوصا عند الحنفية قالوا مراسيل القرون الثلاثة، والإمام مالك صنيعه في كتابه حيث روى البلاغات وروى بعض المراسيل، وروايته لها في محل الاحتجاج تدل على أنه يقبل المرسل. واشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل. قالوا الإمام الشافعي مع رده المرسل لكنه في بعض الأحيان أو لكنه صرح بأنه يقبل المرسل بشروط، وهو ما إذا كان المرسل من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وهذا قيد ينبغي أن يلاحظ، من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة. والشرط الثاني الذي اشترطه الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون المرسل ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، وهذا أيضا شرط ليس سهلا. إذا أضفناه إلى الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين، والشرط الثاني أن يكون الراوي نفسه ثقة وألا يروي إلا عن ثقة، يعني هذا معروف عنه أنه إذا حدث حدث عن الثقات. أما إذا كان يحدث عن كل ضرب ويذكر ويحدث عن غير الثقات فإذا أرسل لا تقبل أو لا يقبل مرسله ولو كان هو